الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن المهلكات التنافس في الدنيا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة، والسخلة ولد الشاة من المعز أو الضأن. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار وصححه الألباني. الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم على دمنة قوم فيها سخلة ميتة فقال: ما لأهلها، أي لأهل هذه السخلة، لأصحابها، ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها، أي ما طرحوها وتخلصوا منها. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمثيل الدنيا بالسخلة الميتة، بل جعلها أهون على الله منها، وأكد ذلك بالقسم الصادق: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها. فأكد ذلك بالقسم الصادق، وهو الصادق المصدوق. فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها، فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة، وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة، لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدها، وأما ولد شاة صغيرة ميت ففي غاية الهوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، يعني لا أخشى عليكم من الفقر، لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني. وانظروا إلى الرسل صلى الله عليه وسلم، من الذي كذبهم؟ كذبهم الملأ الأشرار الأغنياء، وأكثر من اتبع الرسل الفقراء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اتبعه الفقراء، فالفقر لا يخشى منه، بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. والحديث في الصحيحين. ولكني أخشى أن تبسط، أي توسع عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها، من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه، فتهلككم، فتكون سببا لإهلاككم مثل ما أهلكت من سبقكم بحبهم للدنيا وتكالبهم عليها. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قال، فالذي أهلك الناس اليوم هو التنافس في الدنيا وجمع مالها وحب الاستئثار بها، لأن ذلك يؤدي إلى إضمار الأضغان والأحقاد وتربية داء الحسد، ثم يؤدي إلى العداوة، ثم المجاهرة والمدابرة، وفي ذلك هلاك للمجتمع المسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، يريد نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردا على ابن عوف رضي الله عنه: أو غير ذلك، وأيضاً أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، رواه مسلم. فانظر إلى ماذا يصل التنافس في الدنيا بالإنسان، يصل به إلى الدرك الأسفل من السقوط، فيقضي على كرامته ويحلق دينه حلقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين، كما يستأصل الموسى الشعر. فالذي يخضع للدنيا ويتذلل لها ولأهلها لا يفكر إلا فيها، ولا يسعى إلا لها، ولا يقوم أو يقعد إلا على ذكرها، وهذا بلا شك خاسر هالك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدينار والدرهم أهلكها من كان قبلكم، ولا أراهما إلا مهلكاكم، أخرجه الطبراني في الصحيح وصححه لغيره الألباني. إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم، ولا أراهما يعني الدرهم والدينار إلا مهلكاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال يا أبا هريرة: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، حتى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم هلك المكثرون هم أصحاب الأموال الزائدة على حاجاتهم ولا ينفقون منها في سبيل الخير، فهؤلاء من الهالكين. أما من كان ذا مال ينفق منه في سبل الخير، هذا لفقير، وهذا لبناء مسجد، وهذا لإعانة مجاهد في سبيل الله ونحو ذلك. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق ماله في أمور متعددة من أنواع الخير، فهؤلاء عند الله ناجون مأجورون مفلحون، ولكنهم قليل. تربية كريمة وتوجيه سليم وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، ولفت أنظارهم بكلامه العذب الجميل إلى معان سامية رفيعة ينبغي ألا تغيب عنهم وألا يغفلوا عنها، وهي أن هذه الحياة الدنيا بما فيها من زخرف ومتاع وبما تحويه من زينة وبهرج لا تستحق أن يشقى الإنسان من أجلها وينصب، بل عليه أن يأخذ منها ما يكفيه وأن يهتم بما يكون سبباً لسعادته في الآخرة. فالإنسان مهما جمع من مال وكدس من ثروة تبقى نفسه متطلعة إلى المزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وما أكرم هذا التوجيه النبوي الخالد الزاخر بالحكم والمواعظ. فهذه الدنيا كم خدعت من أناس، وكم فتنت من خلائق اغتروا بها وفتنوا بما فيها، فأوردتهم موارد الهلاك ودرعتهم كؤوس الحسرة والندامة، فلم ينالوا منها إلا التافه، ولم يجنوا منها إلا الحقير، فهي دار الغرور يغتر بها الجاهلون ويركن إليها الغافلون. فالعاقل ينبغي ألا يشغل نفسه بالشيء التافه ويترك الشيء النفيس، فكل ما في هذه الحياة الدنيا من متع وشهوات ومن فتن ومغريات ومن زينة وبهرج ليس طريقا لسعادة الإنسان، لأن السعادة الحقيقية ليست بالأملاك والقصور، ولا بالذهب والفضة، ولا بالمتاع والرياش، وإنما هي في تقوى الله وغنى النفس. فاحذر، لا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور. فأنت إن وسع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك، وإن ضيق عليك الرزق فصبرت فهو خير لك. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذه خسارة في الدنيا والآخرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا، يعني هم آخرته، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. من جعل الهموم همًا واحدًا، يعني هم آخرته، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.